هذه فائدة ذكرها أخ أو نقلها من كتاب عن ابن القيم رحمه الله من كتاب التنبيهات السنية للرشيد والرشيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في البداية: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك. يعني اللفظ، يعني ما يقال اللفظ، وإلا فلابد من أن يكون المعنى صحيحا لا يتعارض يعني مع أدلة القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات. المعنى لابد أن يكون صحيحا ولا يقتضي إثبات نقص. قال الثانية: لا يلزم من الأخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلقا، وقد غلط من جهل من جعل من أسمائه الماكر والفاتن والمضل، تعالى الله عن قولهم. ثم إنه على فهم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الجائي والغضبان ونحو ذلك من الأسماء التي أطلقت عليها عليه أفعالها. قال: وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. انتهى من كلام القيم. فائدة طيبة، جزاك الله. طيب، هنا أخي يقول قوله صفحة كم؟ قوله يعني الهراس: كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوري عن كمال العلم بالنسب الخارجية. ما المراد من هذه الجملة؟ يعني صدور كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله وكلام رسوله في منتهى الصدق، المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع، يعني لا يخبر الله عز وجل، لا يخبر ولا رسوله إلا ما هو مطابق للواقع، لأن الإخبار عما لا يطابق الواقع يعتبر ماذا؟ كذبا. هذا معنى قوله المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع. ثم علل ذلك، قال: لصدوري عن كمال العلم، لأن عدم مطابقة الخبر للواقع يحتمل أن يكون ناتجا عن الجهل، فيخبر الإنسان بما لا يعلم فيخبر بما لا يطابق الواقع. لكن لما كان الله عز وجل متصفا بكمال العلم بالنسب الخارجية، والمقصود بالنسب الخارجية المعلومات الموجودات التي يتعلق بها علم الله سبحانه وتعالى، وهكذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه، فأخباره سبحانه وتعالى وأخبار رسوله صادرة عن علم بما يخبر به أو بما يخبران به. وما دام أنه صادر عن علم بما يخبران به فهذا يقتضي أن يكون صدقا ومطابقا للواقع. هذا هو المقصود. قالوا: هل أقوال الصحابة يثبت بها الأسماء والصفات لله عز وجل؟ الشيخ سئل قبل أيام عن إثبات الأسماء والصفات بالآثار، فأجاب بأن الأسماء والصفات توقيفية لا تثبت إلا بالقرآن وبالسنة، لا تثبت إلا بالقرآن وبالسنة. وهذه يا أخوان قاعدة معلومة ما يخرج عنها إلا من يجهل قواعد الأسماء والصفات، أو من له غرض آخر توصل إلى. طيب، ما هي الأمور التي يتوقف عليها مطابقة الخبر للواقع؟ أمور ثلاثة. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ نعم، عدم المطابقة، يعني عدم مطابقة الخبر للواقع إما أن يكون ناتجا عن جهل المتكلم أو الكذب، يعني عدم الصدق هو الكذب، أو فعندك عدم الفصاحة والبيان فيعبر عن مقصود بما لا يدل عليه، أو عندك يا بر ها الغش وعدم النصح، الغش وعدم النصح، وهذه الأمور منتفية عن خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فما أخبر به عن أسمائه وصفاته، عن أسمائه وصفاته فهو حق على حقيقته ومعلوم المعنى والمقصود منه واضح، فليس يعني هو على خلاف ظاهره، ولا أيضا يحمل على ظاهره حتى يفضي الأمر إلى التمثيل، تمثيل خالق بالمخلوق، ولا أيضا خاطبنا الله عز وجل بشيء لا نفهمه ولا نعقله، لأن هذه الأمور كلها ناتجة لا تكون ناتجة إلا عن يعني ماذا يا أخوان، خلل في هذه الأمور، كمال العلم وكمال الصدق وكمال ماذا يا أخوان النصح، لا تنتفي هذه الأمور إلا لانتفاء هذه الأمور أو لانتفاء أحدها، وهذه أمور لا يصف وماذا يا أخوان أو لا يجوز إثباتها في حق الله وفي حق رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب القاعدة، قاعدة الكمال، معطي الكمال أولى به، وكل كمال اتصل به المخلوق فالخالق أولى به، وكل كمال تنزل عن المخلوق فالخالق أولى به. هذه القاعدة هل على إطلاقها أو لابد أن تقيد بقيد؟ وما هو القيد؟ نعم ارفع صوتك. الشطر الأول، كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، بماذا يقيد هذا؟ بالدليل. لا، المقصود هنا القيد لا الكلام على أصل القاعدة. عندك يا نحن ها كيف ماذا يقيد؟ كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، ما هو القيد الذي لا بد منه في هذا المقام؟ عندك ها يعني لا بد أن يكون إيش؟ كمال مطلقا، بمعنى أنه لا يحتمل نقص، لا يتضمن نقصا، فإن تضمن نقصا وإن كان كمالا في المخلوق فلا يقال الخالق إيش أولى به، لأن من الكمال في المخلوق ما يتضمن نقصا فلا يوجد إثباته للخالق. مثل ماذا؟ عندك كالأكل والشرب والزواج ونحو ذلك. وهكذا قوله كل نقص تنزه عن المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، ماذا يقال هنا؟ نعم، وهل الخالق أولى بالتنزه عنه؟ كل نقص في المخلوق الخالق أولى بالتنزه عنه ها؟ لماذا؟ يعني النقص الذي يعني صار نقصا في المخلوق لأنه من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولأن الله عز وجل بيّن أنه من صفاته. مثل ماذا؟ الكبر، ومثل يعني دعوة الإلهية وسائر الأمور الخاصة بالله عز وجل، فلهذا يستثنى من هذا ما كان نقصا في المخلوق لأنه ما يخوان من خصائص الله سبحانه وتعالى. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جاء في النص في القرآن والسنة كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، لكن مقصود التسمي بالشيء، أن هذا من باب يعني ما هو باب الاسم، من باب يعني إثبات لله عز وجل معنى هو حق وليس بباطل، بس لا شيء أغير من الله، واضح؟ فالشيء ثابت لله عز وجل في القرآن والسنة، يعني القول بأن الله عز وجل شيء ثابت في القرآن والسنة، لكن مقصود لفظ الشيء هل يسمى به الله؟ المقصود. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، قال العلامة الهراس في شرحه قوله ولهذا قال إلى آخره تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام أحد من كلام كل أحد. يعني هذا فيه بيان للعلة ولوجه أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في أكمل المراتب. لماذا كان كلام الله عز وجل يعني ماذا في غاية يعني ما الإخوان الكمال وكلام رسول عليه الصلاة والسلام متصف بهذه الصفات؟ لأن الله عز وجل سبح نفسه عما يصفه المخالفون، والتسبيح كما سيأتي التنزيه عن العيوب والنقائص. فإذا كان الله عز وجل منزها عن العيوب والنقائص فمعنى ذلك أنه متصف بصفات الكمال، ومن صفات الكمال هذه الصفات وهو كمال العلم وكمال الفصاحة والبيان وكمال النصح وانتفاء أضدادها من الجهل ومن عدم الفصاحة وهو العي ومن الخيانة والغش الذي هو مال يخوان ضد النصح وضد مال يخوان الرحمة.